أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس اليوم في التواتر. في التواتر، الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. نحن شو قلنا امبارح بالدرس؟ طبعا امبارح الدراسي، يعني قلنا ان الفرق بين الاثبات الوجداني والتعبدي هو ان الوجداني يعني اليقين والاطمئنان، اما التعبدي فهو بالتعبد من الشرع المقدس، مثلا كخبر الثقة والبينة واليد التي هي امارة على الملكية، وكسوق المسلمين الذي هو امارة على التذكية والطهارة ونحو ذلك. هالتعبديات كلها يلي يعني قد لا تفيد اليقين ولا الاطمئنان، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. طيب عال، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. جميل، مظبوط. وبموجب، طبعا مش وبموجب مثل ما بيقروها بعض الناس، لأنه هيدي فعلها أوجب، يوجب على وزن أكرم يكرم، فهو مكرم موجب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. كل الدرس يا إخوان إنه سيد الشهيد هون بده ينكر الكبرى، بس هالقد بده يقول بس إنه التواتر معتمد على الصغرى، وهي عدد، وهي تواجد عدد كبير من المخبرين يورث الاطمئنان والوثوق، بس هالقد. هذا كل الدرس، والباقي بس عم يشرح فقط، هيك شرح بس للفكرة، فكرة وحدة بكل الدرس. سيد يريد انكار هذه الكبرى، بيقول لك ما إلى داعي، انه شو يعني؟ والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. سيد الشهيد هلأ بعد شوية شو بدي يقول؟ بيقول هذه من وين جايبينها؟ من العقل، من التجربة، من وين جايبين هذه القضية كلاتها؟ بعدين بيقول لك ما إلى داعي، شو إلى داعي؟ خلص، بيقول لك القضية المتواترة مستنتجة من تواجد عدد كبير من المخبرين يورثون الاطمئنان، بس ما في داعي لتعملها قياس، هذه كل الدرس هذا. وهذه الكبرى يفترض المنطق، لك كيف عم بيعبر مرة تانية، يفترض المنطق، لاحظتوا كيف؟ حتى فوق بالسطر الثالث فوق سؤال، يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية متواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، مرتين بحكيها، ليش؟ ليضعف الفكرة. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية، هيك بيقول، يعني يدعون. هلا سيد شهيد ما بيحب يقول يدعون، هو قصده يدعون من باب الهاكي، يدعون الادعاء، يعني التضعيف، تضعيف الفكرة. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية. هلا سيد شهيد بدي أقول لهم بعدين من وين العقلية؟ كيف جاية؟ كيف؟ لشو؟ ومن القضايا الأولية في العقل. هلا بدي جواب منكم أنتم، أنه الحق مع المنطق، يعني مع المشهور المعروف أو مع السيد الشهيد، هيدي بدي جواب منكم أنتم، هذا سؤال اليوم. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية، ومن القضايا الأولية في العقل، يعني من البديهيات، أنه أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم، هل لازم أقول عادة على الكذب. ومن هنا عد المنطق المتواترات في القضايا الضرورية ست، هو لازم أقول الستة، بس أنا ما لي حق أنه غير مثلا من الكلمة، هي بالنحو الستة، لأنه هذه صفة للقضايا الضرورية الستة، هذه بخلاف العدد والمعدود، لأن العدد إذا كان جاي بالأول بيعكسوها، بيقولوا ستة قضايا، بس بيقولوا قضايا ستة، حصلوا كيف الفرق؟ ومن هنا عد المتواترات في القضايا، عدها في القضايا، يعني في القضايا مفعول به ثاني في محل نصب، عدها في القضايا الضرورية الست، لاحظتوا؟ في القضايا شبه جملة في محل نصب مفعول به ثاني، انتبهوا له. الستة التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان، تعرفوا البرهان هو ما يعتمد على المقدمات العقلية، وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية كمان، لأنه نفس الكبرى التي هي إحدى تلك القضايا الستة، كمان كتب مرة ثانية الست، شو بدنا فيه؟ خلاص يكتبها على مهلته. القضايا الضرورية ستون، اكتبوها عندكم، أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، حدسيات، وفطريات، اكتبوها. فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية دائما بعبر بهذا المثال، بمثله بهذا المثال التالي، دائما كل الكتب بيقولوا كمن يعرض نفسه للهواء البارد بعد كونه دافئا، فإنه يلاحظ في كل مرة أنه يصاب بالرشح. سامعين؟ هذا المثال حلو، مثال بيعرفه كل العالم، هذا المثال اللي بيطرحوه بالكتب، هي هو هذا المثال. فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية مستنتجة من مجموع مقدمتين. طيب، إحداهما بمثابة الصغرى، وهي اقتران الحادثة الثانية، يعني الرشح بالأولى يلي تعرض للهواء البارد في عدد كبير من المرات، 20 مرة، 50 مرة. والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، مش معقول إلا أن يكون هناك علية وربط بين التعرض للبرد وبين الرشح، هيك يعطوه بمثله. بس أظن هو مش كاتب المثال هذا، مش كاتبه سيد الشهيد، بس لازم يكون كاتبه بالحلقة الأولى أو بالتانية، لأنه يعني بكده الكتب بيكتبوا نفس المثال، هون لا مش كاتبه. طيب، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران بين الرشح والبرد في كل هذه المرات صدفة، مش معقول كل ما نتعرض للبرد من رشح مرة تانية، بعد شهر بعد شهر بعد شهر، أنا وخي وبي وستي وجدي كلنا هيك، شو بالأخير شو منقول بالأخير؟ منقول هناك علية، هذه القصة كليتها. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية. طيب، هل أنا بقول لا بأس بكلام المشهور، يعني ما ضروري نجي كل شيء بيقوله المشهور أن نقول عنه خطأ، يا خي خلص مظبوطة، إنه الاتفاق لا يكون دائميا، الصدفي أظن الاتفاق الصدفي، بس هذه الكلمة بيستعملوها بإيران، الإيرانيين هن كانوا طاغيين بالحوز العلمي بالنجف، فهن ما بيعرفوا يقولوا صدفة، هن بيقولوا اتفاق، اتفاق يعني صدفة باللغة الإيرانية، فالسيد مشي على هذه اللغة لأنه أستاذه سيد الخوئي والأسيرلي عادة هناك النائيني والعراقي وكل والإصفهاني وكلهم إيرانيون، فإني بستعمل هذه الكلمة الاتفاق يعني الصدفة خلاص. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية. طيب، ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة. طيب، لا يمكن أن تكون ثابتة بالتجربة، قضية عقلية أولية. كمان جيد، الصدفة لا تكون دائمية لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية أو متواترة، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ فإن اعتبر الكبرى قضية عقلية أولية، شو رأيكم أنتم؟ لا بأس بصحة هذا الكلام، لا بأس به. وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع. يعني مثلا بخطبة غدير خم، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه. كل روى حادثة غدير خم، على الرغم، يقال باللغة الرغم والرغم بتنسى، بس نحن بنقرأها عادة على الرغم هيك بالمشهور، يعني على الرغم من اختلاف، من بيقولوا منا ومني، ما مشكلة كمان، على الرغم من اختلاف، لا خلاص قولوا على ذوقكم انتم، على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم. كلهم بيروا حادثة غدير خم، المؤمن والفاسق وأبو بكر وعمر وعبد الله بن عمر، كل العالم. فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة. كمان ما بيصير كلهم يكذبوا، كل العالم تكذب، ما بتزبط هيدي. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما. واعتقد المنطق بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها، قالوا لأنه من باب القياس اقتران حادثة بحادثة أخرى دائميون، هيدي الصغرى، وكل دائمي ليس صدفة، فالاقتران المذكور ليس صدفة. مرتين من عيدها بالمثال، اقتران الرشح بالتعرض فجأة للهواء البارد دائميون، وكل دائمي ليس صدفة، فالاقتران المذكور ليس صدفة. فهذه القضية المستدلة أي النتيجة ليست بأكبر، بأكبر ليش قلنا ليست بأكبر؟ لأنه أكبر ممنوع من الصرف، إيه؟ على وزن أفعل أحمد سميع، ليست بأكبر. فهذه القضية المستدلة أي النتيجة ليست هذه من عندي أنا من الحاشي من تحت، فهذه القضية المستدلة أي النتيجة ليست بأكبر من مقدماتها، وإنما هي متضمنة في الكبرى لأنها مصداق من مصادق الكبرى. يعني فالاقتران المذكور ليس صدفة، مصداق من مصادق كل دائمي ليس صدفة. لاحظتوا كيف؟ الاقتران المذكور مصداق من مصادق كل دائمي. طيب، نرجع إلى المتن. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي. كثير جيد الكلام، اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي، وأن الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد. طيب يقين موضوعي يا مولانا يا حبيبي، يعني معلش سيدنا الشهيد يسمح لنا فيها، ليش قال يقين موضوعي؟ قد يكون موضوع ذاتي، قد يكون يقين ذاتي. شو بتقولوا انتم معي والله علي؟ ولكن صيحة أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين ذاتي استقرائي، لأنه أنا قد يحصل عندي يقين، أنت قد لا يحصل عندك يقين، قد يحصل عندك اطمئنان، ثالث قد يحصل عنده ظن، الرابع قد يحصل عنده ظن قوي. لاحظت كيف؟ أنه من وين جايب لي إياها يقين موضوعي؟ من وين؟ على أي حال هيك بدي يحكي السيد الشهيد. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي. مولانا ما عم تنبلع معي، شو بدي أعمل؟ وأن الاعتقاد بها الجميل. طيب أنت يا مولانا لما قلت وأن الاعتقاد بها، يعني اليقين الذاتي يا مولانا يتقبرني. بعدين الموضوعي هو باعتبار عند العقلاء، عند العقلاء يعني عندي وعند العقلاء. طب ما أني مرآة عن العقلاء، مش هيك؟ يعني أنا أرى أن هذا اليقين موضوعي. ممكن كل اليوم العلماء يطلعوا فيي يقولوا لي يقينك هذا ذاتي يا شيخنا، التفتوا؟ يمكن اليوم كل العلماء يقولوا لي يقينك هذا ذاتيا وليس موضوعيا. طيب منعود نعيده. ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي. جميل. هل لك أنا لدافع عن السيد الشهيد أنه يقين موضوعي باعتقاد المجرب، باعتبار سامع الروايات المتواترة، يعني هو يدعي بأن يقينه يقين موضوعي، هو يدعي ذلك، مش مشكلة كبيرة، خلينا نفسرها نحن هيك. وأن الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، وهو صحة صدور حديث غدير خم. صحة حديث غدير خم، عرفت كيف؟ فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية على الصدور، صدور حادثة غدير خم، ومن المحتمل بطلانها. ممكن والله أبو بكر اخترع هالحادثة لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، ممكن. وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، إن الحادث علة لقول أبي بكر هذا الحدث، حادثة غدير خم. هيدا الرؤية، هيدا المشاهد المهمة، الحادث المهمة. يعني ضلوا يمشي معهم، ضلوا يمشي معهم يا مولانا 70 تقريبا 70 80 كيلومتر. طيب يعني يومين، أول يوم كامل وتاني يوم كامل لوصلوا إلى غدير خم، يعني إلى ميقات الجحفة، لوصلوا لهونيك. هول أهل اليمن بدل ما يروحوا جنوبا باتجاه اليمن راحوا شمالا باتجاه المدينة المنورة، أهل البحرين بدل ما يروحوا شرقا إلى البحرين راحوا شمالا باتجاه المدينة المنورة. يومين ضلوا يمشوا، يعني تقريبا الجحفة بعيدة عن مكة المكرمة ببالي، لنحن رحناها مرات يعني بكل هذا يعني الحجات اللي رحناها، تقريبا بتصور يمكن 70-80 كيلومتر، بتصور هيك 70-80 كيلومتر. على أي حال يعني يومين، ما هني كان يمشوا باليوم قديش 44 كيلومتر، مش هيك؟ يعني يومين إلا شوي بنضلوا يمشيون. لو وصلوا إلى غدير خم أعملوا هالخطبة هذه اللي هي فرضنا مدتها مثلا بالدقائق 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة يا خي، يعني معقول؟ طيب ليش ما قالوا الكلمة بمكة؟ قالوا لأن البيئة كانت ضد الإمام علي بن أبي طالب بمكة، الناس كلها بمكة ضد الإمام علي لأنه قتل أبطالهم ببدر، وهول العرب الجاهليين ما بينسوا ثأراتهم، ما بينسوها. يلا منكمل الدرس. ومن المحتمل بطلان القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية. يعني هلأ احنا خلينا نجي، حتى لو بدك تمثل مثلا بالنار والحرارة أو الاحتراق كمان فيك تمثل، ما مشكلة يعني بهالمثال وبهالمثال الثاني. ومن المحتمل بطلان القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية الاحتراق، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى بالنار صدفة أو الرشح مثلا. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة، قصد احتمال صحة القضية المتواترة، اللي إذا بدك تقول عن غدير خم بدك تقول وازداد احتمال صدور القضية المتواترة أو صحة القضية المتواترة اللي هي من كنت مولاه فعلي مولاه متواترة، أو التجريبية كالهواء البارد والرشح، وتناقص احتمال نقيضها يعني عدم حصول حادثة غدير خم، وتناقص احتمال نقيضها يعني عدم حصول غدير خم حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، بصير 0.001% أن تكون هذه الحادثة مختلقة، فيزول تلقائيا من ذهن البشر لضآلته الشديدة، لأن الإنسان ما بيتحمل أن يتصور أنه والله 100 راوي إجوا نقلونا بالكتب أنه وقف الرسول الأعظم وصاروا يقولونا كيف صاروا بالتفاصيل ويحطوا الشادر على رؤوسهم. بتحبيتنا أن يبدو العباية، بس تألفتكم شوي يعني أنه يحطوا العباية تحت الأرجل والأقدام ويحطوا عباية تانية يصيروا يعني اثنين اثنين يصيروا يتعاملوا على العبي، واحد يحط عبايته على الأرض والتاني يتظلل يعني يجيبوا عباية التاني يتظلل فيها يعني هول الاثنين، لأنه بيقولوا كانت الشمس حارة والهواء حارا، وبيحكوا التفاصيل جدا تفاصيل، ونصب وأمر رسول الله بنصب خيمة تحت تلك النخيلات ومش عارف شو، يعني عجيب غريب هالتفاصيل العجيبة. ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا، لأن احنا جربنا تبين أنه الاتفاق والصدفة لا يكون دائميا، ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجربية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة أو التجربية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. جميل جدا التعبير. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع. جميل هالكلام، واضح، ما بدي شرح. وعلى هذا الأساس يعني لاحظوا يا أخوان السيد الشيخ بده يحكي كلمة بده يقول إنه في بعض الحالات بتكون القرائن الاحتمالية قوية. يعني تصور إنه أعدائك عم يرضوا خطبة غديرهم، هيك عم بيقول هون السيد الشهيد. فهون لما نجي أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وفلان وفلان كلهم بيروا حادثة غديرهم، يعني أكيد حاصلة وصادرة، هيك هون عم بيقول السيد الشهيد. عرفت شو؟ فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح، يعني صدرت من أبي بكر وعمر، يعني أكثر من هيك فيه، يعني هن يروون أنه نحن قلنا لعلي بخن بخن لك يا علي لقد أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين بحصول حادثة غدير خم من تجمع هذه الروايات أسرع. عرفتوا كيف؟ واضحة مبدأ حكي. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، لأنه ما في مصلحة شخصية على أبو بكر وعمر أن يروا قضية ضدهم تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية أو لأنه المخبر به خلاف مصلحة نفس الشخص المخبر. حصل اليقين بسببها بصورة أسرع، بس عم بكرر الجملة السابقة بس. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر يعني الروايات إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية، مثل أبو بكر وعمر لما كانوا عم يروا حادثة غديرهم. إذا كانت نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاسناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الاخبار بصورة معينة حصل اليقين بسببها بصورة اسرع. مضبوط الحكي، مثل ما قلنا بالنسبة الى بكر وعمر. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين بين تعرض الهواء البارد والرشح، فانه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعاف، يعني ما في احتمال آخر، طب ليه رشحت اليوم أنا وقبل بشهر رشحت لنفس السبب وبي رشح لنفس السبب وابني رشح لنفس السبب وصديقي رشح لنفس السبب كيف؟ فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعاف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى. كانت الدلالة على العلية أقوى. جميل، مظبوط الحكي، أنه تعرض للهواء البارد على للرجح، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. واضحة اليقين بالاقتران بالعلية، علية تعرض للهواء البارد والرجح. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية من دون حاجة إلى الكبرى العقلية. واضحة هذا كل الدرس. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وناتج عن تجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد. جميل، مصب واحد وهو صدور حادثة غدير خوم وهو الاقتران بين التعرض للهواء البارد والرشح. وليس مشتقا يا مولانا أيها المشهور أنا السيد السيد صدر. لاحظتوا كيف عم قول أنه خلاص ما هيدا هو اللي بحصل اليقين، تراكم الاحتمالات. وليس أيها المشهور مشتقا من قضية عقلية أولية، كتلك الكبرى التي يدعيها المنطق. لاحظوا سيد الشهيد من باب الأدب قال التي يفترضها المنطق. طيب 30 دقيقة بعد اللي شوي. الضابط للتواتر، والضابط في التواتر الكثرة العددية، هذا واضح، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة، إنه داش 30 راوي 40 راوي أكثر أقل، شو تحديد ما في، مين بيطلع؟ ليش لنا عنا أي أو رواية بتذكر التحديد إنه التواتر يعني 20 راوي 30 50؟ ما في عنا لا أي ولا رواية على ذلك. المهم أن يحصل عندك شو يقين أو اطمئنان بصحة هذه الحادثة، إنه صحيحة، إنه والله أخبرني 20 واحد، خاصة إذا كانوا من الثقات قد يحصل عندي قطع من خبرين ثلاثة، بس ما بيدخل هذا بالتواتر. انتبهوا، تواتر إذا كان أكثر من 20 واحد هيدا اسمه أني حصل، بتقول هيك، بتقول أني حصل عندي يقين من خبر اثنين، والله رحت عند مولانا الشيخ الفلاني قال لي الحادثة الفلانية، رحت عند مولانا الثاني قال لي والله مات الإمام الخميني مثلا، اثنينات نفس الخبر واثنين مشايخ من الفهمانين يعني الثقات، اه؟ طب أنا قد يحصل عندي يقين بذلك، شو هول عم بيكذبوا؟ ما هول من الجماعة المحترمين الموثوقين، مش عم يلعبوا معي. والضابط في التواتر الكثرة العددية، يعني لكن هو طبعا بالإجماع 10 روايات وما دون ما بيعبر عنه بالتواتر المشهور، من باب، لاحظوا كيف، من باب الاصطلاح، صار من باب الاصطلاح الأصولي والفقهي انه حوالي 30 رواية بيعبر عنها بالتواتر، هيك من باب الاصطلاح يعني هن تسالموا على ذلك. اما بتقلي آية او رواية في ذلك بقولك لا، هن اصطلحوا. مثل ما انت يا اخي بتصطلح على هيدا الحائط بتسميه باللغة الانجليزية وول، انت بتصطلح يا اخي، هي هيك صايره القصة. والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة، 30 اكثر اقل ما في، لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة. هلا يا اخوان السيد الشهيد مش من الحكم كل ساعة يجي لك اليقين او الاطمئنان، عرفت شو؟ لانه خلص حكيها مرة بالسابق، لما قال انه بصير الاحتمال المخالف قريبا الى الصفر، قال هيك بالسابق، شو قال؟ قال فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية، فإذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية وتناقص احتمال نقيضها، يعني عدم صدور حادثة غدير خم، حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا لضغطاته الشديدة. فسيد الشهيد ما بيكرر، يعني خلاص ما بيدعي كل ساعة يكرر إلا اليقين أو الاطمئنان، ما على داعي، خلاص أنت مثل ما مرة لي أنا، قال لي السيد كاظم الحائري كنا قاعدين بجلسة خاصة، قال لي يعني اليقين العرفي، سمي أنت اليقين العرفي، ما ضروري كل ساعة إلا كأنه اليقين القطعي، خلاص سمي بنحو عام اليقين يا أخي، سواء كان يقينا قطعيا أو عرفيا يلي هو الاطمئنان، هكذا قال سيد كاظم الحائري، وهذه كلمة كتير جيدة. والضابط في التواتر الكثرة العددية، طيب قال ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل، ليش قلنا عوامل على وزن شو؟ مفاعل مساجد، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا، مظبوط، لأنه يا إخوان وثاقة الرواة بتزيد وبتسرع بحصول اليقين، بتسرع. كذب الرواة ببطئ بحصول اليقين. واضحة هذه مش هيك؟ أما العوامل الموضوعية فمنها نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة والفقاهة والجدية، هيك شيء يعني، هذه بتسرع بتسرع بحصول اليقين. ومنها تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، انه الشيعي بيروي الحادثة، الزيدي بيروي الحادثة، السني بيروي الحادثة، اذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف أبعد بحساب الاحتمال. إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في الكذب أبعد بحساب الاحتمال. لاحظتوا كيف؟ إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين بينهم، يعني بين أبي بكر وعمر من جهة وعلي وكذا ومش عارف مين، كلهم بيروا هيدي الحادثة، إذ بقدر ما يشد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في الكذب أبعد بحساب الاحتمال. مظبوط، أنه كل عنده مصلحة شخصية برواية حادثة غدير خم، شو الحكيم هن عم يعملهم بخلاف مصلحتهم الشخصية. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة. حادثة غدير خام مألوفة، بس تجي تقلي والله مثلا أنه على العشرة المبشرين في الجنة منهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ما هذه غريبة جدا. ليش غريبة جدا؟ لصدور فسقهم كثيرا جدا. هيدي الروايات المعارضة بتضعف بتضعف بحصول يقين بصحة هذه القضية المتواترة، لوجود روايات معارضة تفيد فسقهم انه عملوا هيك واخذوا مثلا ارض فدك وشو بدك وضربوا السيدة فاطمة كثيرا وغصبوا الخلافة و فهيدي الروايات هيدي بتكون معارضة للقضية المتواترة اللي بتقول بإيمان أبي بكر وعمر. ومنها نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة أو غريبة. إذا مألوفة بتسرع بحصول اليقين، وإذا غريبة يبطئ حصول اليقين، لأن غرابتها في نفسها تشكل عاملا عكسيا عكسيا، ما بيعود يحصل عندك هذا اليقين والاطمئنان. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. إيه؟ بدنا نعرف نحن درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد، انه والله كان قريب من الحادث او بعيد. مثلا حينما يروي سلمان الفارسي مثلا وابو ذر وعمار لما بيروا، والزبير لما بيروا مثلا حادثة هجوم عمر على بيت علي وفاطمة عليهما الصلاة والسلام، انه هول كانوا شاهدين، والإمام علي والسيدة فاطمة قالوا له روح وقفوا هونيك بآخر الشارع وراقبوا شو بده يصير وما تتدخلوا ولا تحملوا عليهم سيفا وما تتدخلوا بتراقبوا بس. فهول كانوا مطلعين بالتفصيل. ومنها لما بيروا الرواية نحن نصدقهم، ليش؟ لأن هول عندهم اطلاع على الظروف الخاصة. ومنها مش واحد عم يروي عن عن عن، بصير تصديقه صعب. ومنها درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد أو يقرب حساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار. هي هذه انه هيدا عم بكذب ليش والتاني عم بكذب ليش، شو المصلحة الشخصية في الاخبار؟ ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، مع اني شفت بعيني. سلمان الفارسي بيقول لك انا رأيت بعيني صار هيك هيك هيك، لاحظتوا؟ درجة وضوح المدرك المدعى للشهود. ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وزلمة حبة مي، وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة. يعني إجوك اثنين بينتان، بينة تقول عم يشت الدنيا وكلهم عم بيشلوا مي، واثنين قالوا لك زيد عادل، فهول اثنين اللي هن متليين مي وسكروا الشمسية والشمسية عم بتنقط مي، الشمسيتين عم بنقطوا مي سمع وعم بيشلوا مي، قاموا حطوا الشمسيتين عندك بالبيت، واجوا اثنين غيرهم يعني بينة عادل اخرى تقول زيد عادل. طيب يعني انت حتما انه من خبر هوليك اثنين العدول يحصل عندك يقين انه الدنيا عم بتشتي، بس اثنين العدول الاخرين لما قالوا لك زيد عادل مش رح تصدقهم دغري، لانه عدالة زيد ليست قضية حسية بخلاف المطر، ما انت شفته بعينك، لاحظتوا كيف؟ وقضية ليست حسية وانما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لان نسبة الخطأ في المجال الاول اقل بكثير منها في المجال الثاني. معقول؟ ما عم بيشلوا جماعة مي اثنين وشمسيادهم اثنين عم بيشلوا مي وحطوها ببيتك بالزاوية على جنب عم بيشلوا مي، يعني اكتر من هيك فيه؟ طيب هون من خبر اثنين او ثلاثة او اربعة بيحصل عندك شو يقين. اما بالحالة الثانية لما اجوك اثنين قالوا لك انه زيد عادل، او خليني اقول لك نفس البينة اللي دخلت اللي عم بيشلوا مي، قالوا لك بالبيت زيد عادل، لن تصدقهما بنحو اليقين، لانه رحت له قديش 10 طولة زيد شهر اكثر اقل اظهر لكم هو الايمان او لم يظهر، قد تكون هو عم بكذب عليكم عم بنافق مثلا هيك، يعني مع انه هني نفسهم اثنين قالوا لك عم بتشتت الدنيا، طيب ليه صدقتهم هنيك ما صدقتهم هون؟ وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول بالشتاء أقل منها في المجال الثاني الأمور غير الحسية، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع لأنه حسي، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. لأنه بدك تشوف أنت يعني في بعض عوامل مثلا بتأثر إيجابا أو سلبا على حساب الاحتمال، يعني إذا كان الراوي أبا هريرة وعم بيقول لك أنه معاوية مؤمن تقي نقي هذا ما بفيدك، أما إذا كان الراوي الإمام علي يقول لك سلمان أو الرسول أعظم لك مثلا بالرواية سلمان ومنا أهل البيت مثلا ولو كانت رواية ضعيفة السند مثلا، هيدي بتشد يعني دغري يعني بتأثر كتير على حصول اليقين بإيمان، يعني مش رواية واحدة بس، احنا عم نحكي انه هيدي الرواية الواحدة بتشد الهمة وبتسرع بحصول اليقين، إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا. معاوية مؤمن، طيب شو هي هذه مثلا؟ شو هي؟ ما هو قديش في عندك روايات معارضة لذلك أنه حارب الإمام علي بصفين وغير ذلك. إلى غير ذلك من العوامل الموضوعية التي يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته. درجة هذا الاحتمال أنه هذا احتمال ضعيف، هذا احتمال قوي، والحمد لله رب العالمين.